العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي أعطانا أسماعا وأبصارا وعقولا وأفئدة وأيديا وأرجل ونعما كثيرة متتابعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمسلمون في فرنسا جزء من هذا البلد، ولذلك لا بد أن يكون لهم أثرهم، ولا بد أن يكون لهم تواصلهم مع مجتمعاتهم، ولا بد أن يكونوا ممن يؤثر في المجتمع ويتفاعل معهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو الذي نسير على هديه. لما وجد في مجتمعه الأول في مكة لم ينزوي على نفسه، بل كان يتواصل مع الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاون على الخير حتى مع غير المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. هذه البلاد يعيش الناس فيها حياة فيها مشاكل شتى في أمورهم النفسية، ومن جهة الاضطرار والجزع والتخوف إلى غير ذلك. لدينا علاج ناجح لهذه المشاكل، ألا نتقرب إلى الله بعرض هذا العلاج على أولئك المرضى؟ في هذه المجتمعات هناك مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية إلى غير ذلك من أنواع المشاكل. عندنا في شريعتنا شريعة رب العالمين التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علاج ناجح لهذه المشاكل. ولذلك علينا أن نتفاعل مع مجتمعاتنا بحل هذه المشاكل بما لدينا من علاج ناجح وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات يتصف بها المسلم الذي يعيش في فرنسا أو يعيش في غيرها، ينبغي بنا أن نتذكرها وأن نعرف هذه الصفات حتى نكون ممن اتصف بها. المؤمن مخلص لله عز وجل، موحد، يحرص على أن تكون أعماله كلها لله، ليس الصلاة فقط وليس الوجود في المسجد فقط، بل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وبالتالي ينبغي بنا أن نتعرف كيف نقلب حياتنا لتكون كلها طاعة لله، وهذا أمر سهل يسير ويجعلك تتفاعل مع الناس ويسلب قلوب الخلق إليك ويجعلك تؤثر فيهم من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون. أليست القلوب بيد الله جل وعلا؟ أليس الله جل وعلا هو الذي يجعل المحبة في قلوب الخلق لمن شاء؟ ألا نسمع قول الله عز وجل إن الذين آمنوا سيجعل لكم الرحمن ودا، محبة من الله ومحبة في قلوب الخلق. انظر لقصة موسى عليه السلام، تلقيه أمه في اليم، يأخذه عدو، يقول الله تعالى: ولتصنع وألقيت عليك محبة. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يرفع لك القبول في الأرض. القبول فين؟ في الأرض، من المسلمين فقط؟ لا، حتى من المسلمين. قد لا يدين بدينه لكنه يقدرك. أكبر ما نصيب المسلمين في فرنسا هو من عند أنفسهم، ما لاحقون به وما يعاملون به من معاملة قد تكون غير مقبولة، هذا ناتج من عند أنفسكم. كيف؟ تصرف الخلق كله بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد المؤمنين العاملين للعمل الصالح السائرين على طريق الشريعة أن ييسر لهم أمورهم وأن يضع لهم المخارج والفرج في كل ما يودونه. وعد من؟ رب العزة والجلال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اذن قد يكون على المسلمين نوع من انواع اضطهاد او مضايقه، فليعودوا الى انفسهم ليصلحوا انفسهم اولا، ليجعل الله جل وعلا لهم من امرهم يسرا. وان وجد في حياة المسلم شيء من المضايقة في أول الأمر، لكنه إذا فزع إلى الله واستعان بالصبر والصلاة انقلبت الأحوال له. وشاهد هذا على مدار التاريخ العديد من الوقائع في حياة الأمة. الأمر الآخر الذي أو من أهم ما يكون مما يدخل في هذا التخلق بالأخلاق الشرعية الإسلامية. إذا نظر الإنسان إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ يؤذى فيصبر ويحتسب لله فيورثه الله العاقبة الحميدة، بل يتعرض لصنوف من المكر والخديعة والخيانة فيقابل ذلك كله الصبر والاحتساب وفعل الأسباب المؤدية إلى التخلص من مثل هذا المكر، فينصره الله جل وعلا. أورد بعض النماذج. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إيش التوجيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهذه الوسيلة الشرعية لرد مكر المكر. وانظر إلى آية أخرى أصح منها: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وشاهد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجة عائشة رضي الله عنها، يقابله اليهود أي في المدينة الدولة لمن؟ للمسلمين. قال للمسلمين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقابله اليهود ويقولون السلام عليكم، يعني الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. كانت عائشة في جواره، قالت: بل عليكم الغضب واللعنة والسام بقوة صوت عالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا لعائشة؟ قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ لقد قالوا السام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. فاستجابوا لنا ولا يستجابوا لنا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. تصور لو أخوك ابن أمك وأبيك يقول جعلك الموت، ماذا ستفعل؟ وانت قاصر وانت قاتل. فانظر الى خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، واورثه الله مع قبح الحميده. لا يعني هذا اننا لا نطالب بما يحقق مصالح المسلمين في هذه البلاد، لا، نحتسب الاجر ونسعى ونبذل الاسباب ونحاول ان نغير أي مضايقة أو اضطهاد على المسلمين بكل وسيلة نتمكن منها ما لم تكن وسيلة محرمة، لعل الله جل وعلا يصلح الحال ويغير الأمور. ومن أعظم ذلك التضرع بين يدي رب العزة والجلال أن يهيئ الأمور وأن ييسرها، فإن دعاء الله سلاح عظيم. والله جل وعلا قد أخبر أنه يجيب دعاء الداعي متى دعوه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا دعوت فلا يكون دعاؤك مقتصرا على نفسك، ادع للمسلمين عامة، ادع أن يهيئ الله من أمور المسلمين ما تصلح به أحوالهم وتستقيم به أمورهم ويكفيهم الله شر من أراد بهم شرا. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. نعم، الإكثار من ذكر الله، فإن المؤمنين يتصفون بهذه الصفة، لا يذكرون الله فقط بل يكثرون من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله ذكرك الله، فكفاك الله شر كل شر. ولذلك علينا بالإكثار من ذكر الله. الشياطين تفر من ذكر الله، لذلك إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كما في الحديث، يفر من ذكر الله. إذا فرت الشياطين منك لكونك تذكر الله كفاك الله شر عدائك. فإن الشياطين تؤزهم أزا كما في الآية، ولذلك إذا أكثرت من ذكر الله خنست الشياطين وعجزت عنك ولم تتمكن من تسليط أوليائها وأتباعها من الإنس عليك. ولا يخاف الإنسان من شيء من المخلوقات، بل ينبغي أن يكون خوفه كله من الله. الرئيس والمرؤوس، الوزير والموظف، العسكري والمدني، كلهم يتصرف فيهم رب العزة والجلال. يمكن أحد منهم يخرج عن قدر الله؟ في أحد منهم يمكن يخرج؟ إذا كيف تخاف منهم؟ تخاف من الله. إذا خفت من الله وقاك الله كل شر. الخائف من البشر قلبه مرتعد، تجده خائفا وجدا مضطربا. والذي لا يخاف الا الله فانه ساكن القلب مطمئن البال، يقيه الله من الشرور ما لا يحسن له. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، هذه صفه المؤمنين. من اتحد عنده مصدر الخوف امنه، ومن تعدد قلق وقر. واضح هذا ولا نجيب مثال وضحه؟ الايام هذه في فرنسا بلد لو قدر انك في غرفه فيها شقوق من الشق ومن الشق ومن الشق ومن الشق ومن الشق، حينئذ سيدخل البرد من كل مكان. ان سددت هذا المكان بقي امكنه كبيره، كلما سددت مكانا انفتح عليك المكان الاول، فبالتالي انت في عمل تائب ومع ذلك لم تحصل على الدفء الذي تؤمن فيه. لكن الآخر عنده غرفة فيها شق واحد لكن كبير، والبقية الغرفة ليس فيها شقوق، فقام بإغلاق ذلك الشق وانتبع عينه على هذا الشق فقط. أيهما أكثر هدوء بال، الأول أو الثاني؟ الأول ما عنده إلا شقوق صغيرة والثاني عنده شق كبير، نقول لكنه واحد فهو يلاحظ وهو يراقب، ولاحظ شقوق كثيرة تتعبه، متى سد واحدا انبثق عليه الثاني. هذا مثل ذلك الذي يخاف الله ومثل ذلك الذي يخاف المخلوق. من خاف من الله وقاه الله كل أمر المخوف. ومما يتعلق بصفات المسلم أن يكون حريصا على الصبر، يصبر على ما جاء ويعلم أن العاقبة له، حصول أذى يصبر ما أحسن. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال كالأمثال. ومن صفات المؤمن أنه يقابل العفو، يقابل النساء بالعفو والإحسان. سبحان الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يقول: اللهم اغفر لقومي، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلم. من الذي يتصف منكم بهذه الصفة؟ قالوا: يا رسول الله، إن قريشا فعلت وفعلت وفعلت، فادعوا الله عليهم. قال: إني لم أبعث عاما، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وجاء الطفيل بن عمرو، أخذ المدة يدعو قومه بني دوس، قال: يا رسول الله، ادعوا على دوس. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه للجنه. توقع الصحابه دعاء شديدا، فمس الفروج اشتدوك، فقال: اللهم اهد قوسا وات به، اللهم اهد دوسا وات به. رجع الطفيل الى قوم الحسين لمده طويله وهو يدعوهم الى الله. فلما دخل على قومه قال زوجته، دخلت على زوجته وكلمته، قال: لا اكلمك حتى تسلموا. دخل عليه قرابته قال: لا احددكم حتى تسلموا. فاسلموا في ليله واحده. الله اكبر، القلوب بين يدي فقلست وجلا. يقول القائل منا: اخي لم يسلم، أبي لم يسلم، أمي لم تسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عليك وظيفة: تعامل حسن، قول طيب، شرح للإسلام وبيان لحقيقته وتعريف بسماحته، هذه وظيفتك. إن عليك إلا البلاغ، أديت المهمة والباقي على رب العزة وجل. ولذلك أيضا من صفات المسلم التوكل على الله بتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله أو بأمر الأرزاق أو بأمر صلاح الولد أو بغير ذلك مما ترغب به النفوس. أن تبذل السبب ثم تفوض الأمور على الله. كم من واحد عمل أعمالا كثيرة في الاكتساب فلم يحصل على شيء، وإنما حصل على الخسائر. تسمعون بأخبار الناس في هذا. وكم من إنسان يعمل أعمالا قليلة ويكسب أموالا كثيرة، والذين يكسبون المال يتفاوتون، واحد يكسب مالا قليلا لكن الله يبارك له فيه فيقضي به حوائجه، والاخر يكسب اموالا كثيره لكنها تضيع هباء من الثمار. واضح هذا عندكم ولا اتي بامثله في حياتكم تشاهدونها؟ ها؟ ما اجيب امثله؟ طيب، دكانان متجاوران، متجاوران، أحدهما سباك والآخر صاحب عقارات. السباك من الساعة السابعة هو قد فتح محله ولا يغلق إلا السابعة مساء، وتعب وعجز ولم يحصل إلا أموال قليلة، والذي بجواره رأي مكتب عقار، افتتح الساعة الحادية عشر ويغلق الساعة الثالثة. يأتي في ذلك اليوم ثلاث صفقات، الصفقة الواحدة تساوي
أجر اختيار مهمة الشهر الكامل. هذا هو واقع حياة الناس، يكتسب المال الكثير ثم يذهب في آخر النهار إلى صلاة الدماغ فتضيع أمواله هباء منثورا. هكذا أيضا فيما يتعلق بجهدك سواء بدعوتك إلى الله، لابد إذا أردت النتائج الحميدة أن تفوض الأمر على الله، تبذل السبب وتتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، خماصا بطونها ليس فيها شيء وتروح بطانا من بطونها مليئه. ولا يعني هذا ان الانسان يكون بطالا لا يبذل الاسباب، لا بد من بذل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يسأل قال: لن يحتطب أحدكم فيأتي بحزمة حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لماذا؟ على اكتساب مأمور به الشرع. ولذلك كان في أول الإسلام صلاة الليل واجبة، خفف بأسباب منها الرحلة في الاكتساب. متى اكتسب الإنسان ناويا للتقرب، ناويا للتقرب لله، كان مأجورا متابعة عبادة من العبادات بالنية الصالحة. من أكبر ما يعين المسلمين في فرنسا على أداء مهمتهم وأعمالهم أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يكونوا لحمة واحدة. قال فلان يا أخي مذنب، طيب المذنب من باب التعاون معه أن تنصحه وتكرر عليه نصيحة، أما إذا قوطع فإنه سيستمر في ريه بل يزيد. وانظر إلى حديث الرجل الذي كان يؤتى به لكونه يشرب الخمر فيجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال احد الصحابه: لعنه الله، ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على اخيكم. فوقوع المعصيه من العبد يتطلب منك أن تكثر من العناية به بنصيحة وإرشاد وقول طيب ومصاحبة بالحسنى لعل الله أن يهديه على يديك، ثم تتعاون معه على ما فيه خير ونفع، ثم له أو لأحد من المسلمين أو فيه نفع عام، انطلاقا من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ويتقرب الانسان بالحرص على الحوائج العامه للمسلمين خصوصا في هذه البلاد. نحن نحتاج الى مساجد للجاليه كثره الجاليه، نحتاج الى مدارس، نحتاج إلى مقابر، نحتاج أمورا كثيرة، فلا بد من التعاون من أجل تحقيقها والحصول عليها واحتساب الأجر في بذل الأسباب لجلبها للمسلمين. متى اشتغل بعضنا في بعض سبا وقدحا وتجريحا خالفنا أدلة الشريعة التي تأمرنا بأن نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ومن مقتضى الأخوة التعاون على الخير والبر. وبالتالي نحرص على جاني كلمة المسلمين. إذا لم يكن بينهم تعاون فلا أقل من أن لا يكون بينهم تنافر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يصبر الإنسان على خطأ الإخوان عليه ويحتسب الأجر في هذا. واصبروا إن الله مع الصابرين، يعينهم ويمدهم. كذلك يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. لهم ماذا؟ عذاب عظيم. وبالتالي نجتنب أسباب الفرقة والاختلاف. ومن أعظم أسباب الفرقة والاختلاف التحزبات والعصبية باسم أو قبيلة أو مذهب. إن ما عندنا إلا كتاب وسنة. كل من دعاك إلى جماعة أو تنظيم غير الكتاب والسنة فهذا غير مقبول. المسلمون الجامع بينهم هذا الدين. فأي حزب أو أي تجمع يجعل الولاء والبراء بناء عليه، من انضم معنا فهو منا نثني عليه ونمدحه، ومن لم يكن فيه ذممناه وقدحنا فيه وسببناه وتكلمنا عليه، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا جاهلية. تقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن ثم فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بدرء مثل هذه التسميات وابتعاد المسلمين عن هذه التحزبات. لا بد أن يكون ولاؤنا وبراؤنا لله، فإن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أما من أعطى لعصبية أو جاهلية أو اسم أو غير ذلك فهذا لا يقبل منه وليس من الإسلام في شيء. ترى هذا معنى عظيم يظهر عنه كثير من الناس. وكونه انتسب إلى هذه التحزبات يكون مخطئا فيها لا يعني أننا نقوم بإيذائه، فإن اسم الإيمان لا زال موجودا عنده، وبالتالي فنحن نحبه ونواليه لكن نكره انتماء لهذا الاسم، وننصح ونشير عليه ونتكلم معه ونبين له الخطأ في جعله الولاء والبراء على ذلك الاسم. الله ولي الذين آمنوا، جميع الذين آمنوا وليهم الله. الولاية على نوعين، ولاية الله على نوعين، ولاية عامة تشمل كل مؤمن، وولاية خاصة لا تشمل إلا المؤمن المتقي. المؤمن المتقي، وهي المذكورة في قوله سبحانه، الولاية العامة المذكورة في قوله سبحانه: فالله ولي الذين آمنوا. والولاية الخاصة مذكورة في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم الذين
يسعدون في الدنيا ولو جاءتهم مصائب مرتاحون هاجموا البال يقنعون بما اتاهم الله غيرهم يأنس حمسه وهم يبدون من الله ما لا يبدوه غيرهم. ولذلك من خصال المؤمن في فرنسا وفي غير فرنسا انه على يقين تام بان الله معه وان الله سينصره وان الله سيؤيده وان الله مظهر دينه ولو كره الكافرون وان العاقبه الحميده ستكون له في الدنيا والاخره والعاقبه للتقوى. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. الذي تكلم بهذا من هو؟ عاجز عن تحقيق وعده؟ جاهل بالعواقب؟ غير مدرك بما تكون عليه الامور؟ لا والله لا والله لا والله حاشا الله. فهو القادر العليم الذي لا يحجزه شيء وهو الصادق في خبره الذي لا يمكن ان يتخلف وعده. لكن الاشكاليه فينا نحن، هل قمنا بايماننا او فرطنا وتهاوننا؟ والمؤمن عندما يقوم بدينه يرجو الله والدار الاخره فتاتيه الدنيا وهي راغمه. نياتنا ليست للدنيا، نياتنا ايش؟ الاخره. فتاتينا الدنيا وهي راغمه. ومن اعظم ما يكون به ايماننا استقامتنا على ديننا، فان الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. والاستقامه تكون بالمحافظه على شعائر الدين، ومن اعظمها افراد الله بالعباده. قلوبنا متعلقة بالله خوفا ورجاء ومحبة وتوكلا. لا تنصرف القلوب لأحد من الخلق، لا يدعو الإنسان أحدا من المخلوقين وتوكل على الله. ومن أعظم أنواع الاستقامة فعل الصلاة وأولاها صلاة الفرض الصلوات الخمس، تفعل جماعة في المساجد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من هو يقول هذا؟ الرزاق الذي له مقاليد السماوات والأرض، الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وكذلك فيما يتعلق بأمر الزكاة وملاحظة حال الفقراء، هذا من شعائر الدين. وهكذا صيام الإنسان وخصوصا الصيام الفرض في نهاية رمضان، هذه شعيرة فارغة لا بد أن نبرزها وأن نجليها للناس. ثم بعد ذلك النوافل من هذه الأعمال، نوافل الصلاة سواء بسنن الرواتب أو بصلاة الليل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شوف لحظة كلمة استعينوا، من صفات المسلم في فرنسا أنه يعود إلى مصدر الشريعة الكتاب والسنة.
في زماننا اليوم من فضل الله آتى الله لنا بوسائل عديدة نتمكن بها من قراءة القرآن وسماعه. أليست الطباعة توفرت في عصرنا؟ يتمكن الإنسان من شراء وأخذ المصحف بأثمان زهيدة، أليس الأمر كذلك؟ أليس اليوم نتمكن من أخذ الأشرطة بأثمنة زهيدة قليلة تضعها في سيارتك، تضعها في بيتك؟ ألسنا اليوم نتمكن من إدخال هذه القنوات الطيبة المصلحة التي تحث التي تعرض آيات القرآن في بيوتنا؟ ألسنا في عصرنا الحاضر نتمكن من وسائل عديدة تسهل لنا سماع القرآن وسماع السنة؟
لماذا أعرضنا مع السهولة؟
إذا كان سماع القرآن من أسباب رحمة الله فكيف نزال فيها؟
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيش؟ ترحمون.
من منكم لا يريد رحمة الله؟ السماع سهل والذكر ذكر الله سهل، أنت في سيارتك تتمكن من السماع، إذا جلست في الانتظار تنتظر موعد الطبيب أو تنتظر فراغ الموظف لينهي معاملتك، أخرجت جوالك وبدأت تقرأ الآية القرآنية المسجلة في البرنامج اللي في الجوال، صعب هذا؟ عظيم النفع قليل العمل. والله لا يطلب منك بذل أموال عشان تقول أنا والله ما في نفسي ما تتشجع، ولا يطلب منك في هذا القتال، إنما ذكر باللسان سهل خفيف عظيم النفع كبير الأثر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا أردت إنجاز معاملة، إذا أردت إنجاز معاملة لك في إحدى الدوائر واستبحث من فيها، أبحث عن واسطة، إذا هذا واسطة بينك وبين الله، القرآن واسطة بينك وبين الله، اقرأوا كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. كم من الوقت تضيعونه هدراً لا تنتفعون به؟ ليو خمس جرائد يقرأ هذه، روح من الوقت 20 دقيقة، والثانية 15 دقيقة بها أخبار مكررة، طيب وبعدين؟ وش الثمرة؟ في طول سنتك كم حصلت من الفوائد من قراءتك من الجرائد؟ في المقابل نضيع المنفعة الحقيقية. كم من الأوقات تضيع هباء منثورا، جالس في السيارة يهوجس، فلان قال لي كذا، وش يعني؟ وش يقصد؟ ماذا يترتب عليه؟ طيب لماذا؟ ما الفائدة؟ كلكم كذلك بدون استثناء، ما الفائدة وما الثمرة؟ نضيع أوقاتنا هباء من ثورة. أخي على الأقل إذا كان أنك الشيطان مسيطر عليك وما بسمع القرآن اسمع السنة، اذكر الله بلسانك، تعلم علم النافع يعني ينفعك ويعود عليك بالأثر الطيب، ما تعلم لغة عربية ولا تعلم لغة أخرى ولا تعلم علم من العلوم ينفعك ما في دنياك وآخرتك. هذا الذي تصلح به أحوالنا بإذن الله.
أما هذا الهدف في الحياة فوالله أثره ليس بقليل، أثره السيء علينا ليس بقليل. نهجر حياتنا لأن قيمتك وقت حياتك، فإذا كنت تضيع هذا الوقت فيما لا فائدة فيه فأنت مغفل. نعم مغفل أنت. وأعظم من هذا، أعظم تقتيلا من هذا، من يضيع وقته في معصية الله. تلقاه يبذل الأسباب الكثيرة لمعصية قليلة، مغفل مجنون، يفتح الانترنت ويشاهد المشاهد المحرمة، يجلب القنوات التي تعرض العروض السيئة، أنت مطالب بأن تحمي وقتك من السوء، بأن تصرف وقتك في الخير، تروح تصرف في السوء، ما أنصحك. وأعظم هذا شناعة تلك المحال السيئة التي تعرض السوء والمعاصي، دور خمور، دور بغى يكون الإنسان حولها. وبعدين كم من المال تضيع هنا، كم من الوقت، كم من الصحة، كم ماذا تستفيد، ما الثمرة؟ إذا لم يكن عندك دين فليكن عندك عقل تنفع ما يفيدك، تعرف ما يفيدك. ثم بعد ذلك ننظر في هذه القنوات تبث السوء والشر، ليس في السلوك فقط، حتى في العقائد. وإذا استمع إليها من لا يحيط بالعقائد الصحيحة فإن العقائد السيئة تتمكن منه. قل خالي ليس فيه ذكر لله وليس فيه علم، فلا استطاع أن تدخل في هذه العقائد الفاسدة من حيث لا يشعر. ولذلك نهانا الله عن الاستماع إلى هذه المقالات السيئة. وقد نزل، قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تخرج بعد الذكرى مع القوم الضالين. وإذا رأيت، خطاب لمن؟ لا شك أن النبي داخل في هذا الخطاب، ومع ذلك قالوا له: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا أنت اللي ما تسوى ضفر من أظهار النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت بمعزل عن هذا الأمر الإلهي؟ إذا كان يقال لرسول صلى الله عليه وسلم الذي عنده من اليقين والعلم والخشية لله والعلم به هذا التوجيه فكيف بك؟ قال: لا يا أخي، أنا أعرف وأنا عندي مهارة، أعرف من الرسول الذي يقول: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم. لا والله خشى، والله ما تسوى من شيء. ومع ذلك قاله ذلك. وأشنع من هذا فيما يتعلق بهذه القنوات أن تقوم بجلبها لأبنائك وجلبها لمن تحت يدك، وبالتالي تربيهم على العلم الرديء، تورث لهم العقائد الفاسدة، تورث لهم تعلم أو تورث لهم الابتعاد عن تعلم اللغة العربية التي نزل بها القرآن. العاقبة ما؟ لذلك هذا أحد أكبر التحديات التي تواجه المسلمين في فرنسا، ما يتعلق بالعناية بصلاح الأولاد. أوصيكم في آخر كلمة هذه بأمرين مهمين، بأمرين مهمين. الأمر الأول التوبة. ما من أحد منكم إلا سيذنب، وبالتالي إذا عملت ذنبا فعليك بما يمسح. إذا امتلأت هذه الطاولة من هذه الأوراق بالبيض ننظفها حتى تبقى صافية نقية. كيف نصفي نفوسنا من هذه الذنوب؟ هذه الذنوب تؤثر علينا سخط رب العالمين، حتى في فهم الإنسان صاحب المعصية لا يفهم فهما جيدا. شاهد هذا قول سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما عملوه من المعاصي غطى على قلوبهم وغان عليها حتى أصبحت لا تدرك الحق ولا تميزه. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. إذا عمل العبد معصية ومحاها زال كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت تكلمت في زيد بالقطع والسبب، لا بد تمحوه. كيف تمحوه؟ تتكلم فيه بالكلام الطيب وتثني عليه، فالحسنات تذهب السيئات. كون العبد يعصي ثم يتوب يقلب سيئاته الى ان تكون حسنات. شوف هذا فوق الموازين العقليه. واحد في البنك عند الحساب مدين، عليه في البنك 200,000 يورو دين مسكين، هل يمكن أن يقلبها لتكون بدل ما هي بالناقص تكون بالزائد وتصبح له بدلا أن تكون عليه؟ ها، الموازين البشرية ما يمكن، لكن عند الله كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. رب كريم لكن أنت البخيل، أعلم نفسك لو القليل وأبشر.
كون العبد يذنب لا ينافي درجة الفعل، لكن الذي ينافيها أنه إذا أذنب لم يتب. يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن الذنب لا ينافي التقوى، إنما الذي ينافي التقوى عدم التقوى. اسمع الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاحشة فعلوا فاحشة، ما معنى فاحشة؟ من يجيب؟ ما معنى فاحشة؟ معصية كبيرة. الفاحشة معناها معصية كبيرة. وأنت الآن في فرصة قدامك، الدولة قد تعلن إعلان تقول إيش؟ شو يسمونه؟ اللي يسلم نفسه عفوًا. العفو العام أمنستي قدامك الآن، ما زلت في فرصة الإمكان. والذي يوصيكم به ثانيا الحرص على تقوى رب العالمين. الله يراقبك، تراقب ولا ما يراقب؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعندك ملائكة يسجلون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لدي حافظ. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حتى اللي في فرنسا، ها؟ حتى اللي في فرنسا، وبالتالي كل شيء مسجل. ثم إن ربك هو الذي خلقك ورزقك وأثر عليك النعم، بصر، سمع، لسان، يدين. والله لو تحرك عرق من عروق بدنك صار والله ما تستطيع تهنى في حياتك. كيف واحد كم في جسدك من عروق؟ ضعيف انت، ضعيف. تاتي حشره، ميكروب او فيروس لا يرى إلا بالمجاهيل المكبرة تكبيرا شديدا فيؤديك هذا. طيب هو ايش فيه؟ قال في فيروس. قال الرجال الكبير الطويل العريض يزيد فيروس ويغلق تقدير ربك ليس في وجهك. هل أحد منكم يا من في هذا المجلس يأمن وهو جالس أمامنا الآن أن يأتي سكتة قلبية أو جلطة دماغ مثل هذا آخر الحياة العهد به؟ في أحد منكم يأمن؟ إذا كان الأمر كذلك ثم كنا نعلم أن عما قريب سيحاسبنا الله. قلت يا فلان عملت في اليوم الفلاني كذا وعملت في اليوم الفلاني كذا، لن يترك من أعمالك لا قليل ولا كثير. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم لتسألن عن النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نار ايش؟ نار جهنم. فاتقوا النار ولو بشق فيها، ان العمل القليل قد ينتج الاعمال الكثيره، الثمرات الكثيره. شق ثمره يعني نصف ثمره. اذا كان شق الثمره قد يؤثر ويثمن الوقايه من نار جهنم، فما اعظم كرم ربك. ثم ان امامك الجنه والنار. ان كنت من الجنه لمن؟
اعدت للمتقين. تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون.
تبي النار؟ وما تعرف تبي النار؟ إذا كنت تريد النار فاهرب منها بعمل صالح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك العمل الصالح. كلهم دعوتك. عند ربك. إن شاء الله هؤلاء الأخيار من خير من في هذه الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وأن يكفينا وإياكم النار. اللهم يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعلنا ممن وفق لعمل صالح يدخل به الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا راضون عنك فارض عنا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نحبك فأحبنا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك مغفرة للذنوب. ربنا قد أسرفنا في الذنوب وأكثرنا من الخطايا، كم من معصية قد فعلناها، وكم من سيئة قد أقدمنا عليها، لا يسعها إلا عفوك. فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
بارك الله في شيخنا الكريم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله تعالى سنؤذن ثم نصلي وتكون الترجمة، ثم بعد ذلك الأسئلة إن شاء الله تعالى.